برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، أقدمها لكم أنا شيماء ثامر، أستهلها بأبرز العناوين. واشنطن تخصص 400 مليون دولار لدعم كييف عسكريا، وألمانيا تسعى لبناء مصنع دبابات في أوكرانيا. إيران توافق على إرسال منظومة دفاع جوي إلى سوريا لمواجهة الهجمات الإسرائيلية. أمريكا وبريطانيا وقواعد عسكرية في اليمن، فهل هذه مساعي للاستقرار أم تحت الطاولة خطة للاحتلال؟ تدريبات عسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية لاستفزاز الشمالية، فما هي الغايات؟ تحية طيبة من جديد، وإلى التفاصيل وإلى أهم التطورات العسكرية الخاصة بالملف الروسي الأوكراني. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تخصيصها 400 مليون دولار لدعم كييف عسكرياً. جاءت تلك التخصيصات بعد اجتماع ضم كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن وأولف شولز المساعدات الأمريكية، تتكون بشكل أساسي من الذخائر، لكنها للمرة الأولى ستشمل جسورا تكتيكية لتحريك الدبابات والعربات المدرعة. وخلال الزيارة التي تعد الثانية له للبيت الأبيض منذ توليه السلطات، اعتبرت شولز أنه من المهم جدا توجيه رسالة تتعلق بأوكرانيا، وهي أننا سنواصل دعمنا لها طالما ذلك ضروريا. على الجانب الآخر، طلبت ألمانيا الإذن لتسليم مجموعة من الأسلحة الألمانية من سويسرا، وتشمل دبابات ليوبارد مع ضمانات بعدم نقلها لأوكرانيا وفقا لوزارة الدفاع السويسرية. وبخطوة تصعيدية أخرى، أعلنت برلين أنها، وعلى لسان الرئيس التنفيذي لشركة ريختنل للصناعات الدفاعية، أن ألمانيا تنوي بناء مصنع لإنتاج دبابات ليوبارد في أوكرانيا بقيمة 200 مليون يورو، مشيرا إلى أن المصنع سينتج ما يصل إلى 400 دبابة سنويا. موسكو اعتبرت أن هذه الخطوة التصعيدية هي استفزاز، وأن الناتو يسعى جاهدا للتصعيد. ليبقى السؤال، إلى أين تمضي دول الغرب بهذه الخطوات التصعيدية، وكيف سيكون الرد الروسي؟ للحديث عن ذلك ينضم معي عبر الهاتف من سوريا الدكتور فراس شبول. مرحبا بكم دكتور بشؤون عسكرية، وبداية كخبير عسكري دكتور، مساعدات جديدة ترصدها واشنطن اليوم لكييف بقيمة 400 مليون دولار، كخبير عسكري كيف تقرأ إصرار واشنطن على ذلك الدعم؟
طبعا يعني هي ليست المرة الأولى في موضوع تقديم الولايات المتحدة الدعم لأوكرانيا. ذكرنا سابقا بأن موضوع إعلان الأرقام بمئات آلاف الدولارات وملايين الدولارات لشراء أسلحة وتقديمها إلى أوكرانيا يتجه باتجاهين. الاتجاه الأول كما ذكرنا بأن جمع الصناعي العسكري الأمريكي هو يعمل 24 ساعة على مدى اليوم بشكل كامل لبيع الأسلحة، وهذه هي وظيفته بتوريد الأسلحة إلى كل بؤر التوتر الموجودة على الكرة الأرضية. والآن الموضوع أوكرانيا يلعب هذا المجمع العسكري الصناعي دور كبير في تسويق الأسلحة الأمريكية، والتي تدخل ميزانيتها في دعم الإدارة الأمريكية بشكل كامل. الجانب الآخر من موضوع يعني عداك عن الاستفادة المادية الكبيرة جدا والموارد التي يدخلها هذا المجمع من بيع الأسلحة، تأجيج الفتن في المنطقة، يعني بالإضافة إلى الفائدة المادية الكبيرة هناك تأجيج لهذه الفتن في المنطقة. يعني تجد الولايات المتحدة أولا بالدرجة الأولى الاستفادة المادية الاقتصادية الكبيرة لها من بيع الأسلحة، الناحية الثانية هي تأجيج وتأجيج هذه الصراعات الممتدة على الأرض، وهذا هو دور الولايات المتحدة الكبير. ولذلك نجد بأنها تصرح بين الحين والآخر بأنها تقدم المساعدات لأوكرانيا بمليار دولار أو ملياري دولار أو ثلاث مليارات وهكذا لتربح على جميع الجبهات من الناحية الاقتصادية ومن الناحية العسكرية. بالمقابل نجد بأن الولايات المتحدة لا تخسر أي شيء على الأطلاق، يعني خسائرها البشرية صفر، خسائرها المادية صفر، حتى في الأسلحة التي تقوم ببيعها وتدعي بأن الغرب يقدمها هي تأخذ ثمن هذا السلاح وتقدمه باسم الغرب بأنه دعم مادي، بالإضافة إلى أن هناك جانب ابتزازي كبير من الولايات المتحدة أنها تقوم بقبض المبالغ لهذه الأسلحة من الدول الغربية ومن دول الحلف الناتو الذي هو بزعامة الولايات المتحدة. لذلك كل الأطراف، يعني إن كان في السياسة أو في العسكرة أو في الاقتصاد، الرابح الأكبر من هذا الموضوع هو الولايات المتحدة. لذلك بين الحين والآخر كما ذكرنا تصرح بأنها تقدم مساعدات إلى أوكرانيا، وهذا الامتداد يعني وهذا الدعم العسكري واللوجستي بالأسلحة وغير الأسلحة إلى أوكرانيا يعني هو واضح للعيان، هي تريد أن تطيل أمد هذه الحرب في بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا والغرب من جهة، وهي لها مصلحة كبرى بأن تطيل مدى هذه الحرب. عندما نلاحظ أو ندقق في هذه العملية العسكرية، حتى الولايات المتحدة تريد توريط الغرب الأوروبي في هذه الحرب وتريد إطالة أمد هذه الحرب يعني إلى أبعد حدود، وهي تريد أن تخرج هذا الغرب الأوروبي من عباءتها، لأن وجدت الولايات المتحدة بأن أوروبا الغربية أصبحت عبء كبير عليها. بالمقابل أوروبا الغربية لا تقدم للولايات المتحدة شيء، ولكن الولايات المتحدة تعتبر نفسها أنها تقدم الحماية لأوروبا الغربية، تقدم الدعم الاقتصادي، تقدم الدعم السياسي في المحافل الدولية. لذلك من مصلحتها الكبرى أن تطيل أمد هذه الحرب بين روسيا الاتحادية من جهة وبين أوروبا الغربية من جهة. لذلك بين شهر وآخر وأسابيع وأخرى نجدها تصرح بأنها تمد أوكرانيا بالسلاح. حتى زيلنسكي يعني لو ترك الأمر له من البداية لترك السلطة في أوكرانيا، ولكن هو معلب من قبل الإدارة الأمريكية وهي ما تسير هذا الرئيس إن يبقى يعني أكبر قدر مستطاع في السلطة وعدم تغيير هذه العقلية النازية في أوكرانيا. والسبب الرئيسي في ذلك هو إطالة أمد هذه الحرب. يعني بالمقابل نجد بأن روسيا يعني حتى لو كانت هي المنتصرة جغرافيا في هذه الحرب، ولكن في الحروب لا أحد يخرج منتصر. يعني حتى روسيا يعني هي أقل الخاسرين طبعا في هذه الحرب، ولكن هناك خسائر لأن الحرب ليس فيها منتصر كبير. نعم هناك انتصار على الجغرافيا وهناك عودة أراضي لروسيا الاتحادية وهناك تغيير في موازين القوى العالمية وتغيير هذه القطبية الإحادية، ولكن بالمفهوم العام في الحروب لا أحد يكسب على الإطلاق.
طيب دكتور، هناك معلومات تؤكد أن واشنطن تتأثر وبشكل ملحوظ من هذا الدعم العسكري، وأن ذلك يضر بالميزانية العسكرية للبلاد. البعض يرى أن الأخيرة، أي واشنطن أقصد، تحاول أن تحارب موسكو بالوكالة بأرض أوكرانيا. كيف تعلق على هذا الرأي؟
يعني موضوع أن يفكروا في لحظة من اللحظات حتى الولايات المتحدة تدرك بأنها لا تستطيع هزيمة روسيا الاتحادية وخصوصا في مناطق تواجدها. يعني لن نعود إلى ما ذكرناه سابقا بأن روسيا الاتحادية في منطقتها وفي حدودها وفي برها وفي إقليمها لا يمكن لأحد أن ينتصر عليها لأسباب عديدة، يعني منها الجغرافيا ومنها طبيعة الطقس ومنها الأسلحة، كمية الأسلحة الفتاكة التي تتمتع فيها روسيا في تلك المنطقة. والتجارب أكبر مثال واضحة في الحرب العالمية الثانية عندما دحرت كل القوات وانتصرت عليها ودحرت النازية في نهاية الحرب العالمية الثانية. لذلك الولايات المتحدة كما ذكرت يعني لا يمكن لأحد أن يقول تدخل مباشرة بالحرب مع روسيا بالكلام فقط. يعني إذا لاحظنا لا وجود أمريكي في تلك المنطقة، لا بالعسكرة ولا بأي شيء، ولا حتى بأي يعني بأي جانب من جوانب العسكرة أو إلى آخره بالمنطقة بالمواجهة مع روسيا، ولكن هي بالكلام، هي من تحرض، هي من تجيش، هي من تعطي أوامرها للإدارات التابعة لها في مواجهة روسيا الاتحادية. وعندما تضع هذه الحرب أوزارها بين روسيا الاتحادية في المنطقة وبين أوروبا الغربية، ستخرج وستحاول الولايات المتحدة بالخروج بصورة الحمل الودية وتقول بأنني أنا من أنهيت هذه الحرب وأنا أريد علاقات مفتوحة مع روسيا الاتحادية إلى آخر من هناك من ألاعيب يعني مكشوفة لكل العالم السياسي بالأساليب المستخدمة من الإدارة الأمريكية. لذلك لا أعتقد بأن الولايات المتحدة تقوم أو هي قادرة على مواجهة روسيا وجها لوجه في تلك المنطقة، وهي أكثر العارفين في موضوع بأنها ستكون الخاسرة في مواجهة روسيا الاتحادية. نجد بأنها في الحرب العالمية الأولى بعد سنوات من بدايتها دخلت الولايات المتحدة مع الجانب المنتصر، أيضا في الحرب العالمية الثانية بعد سنوات، يعني دخلت بعد 3 سنوات أو 4 سنوات من بداية الحرب العالمية الثانية واتجهت باتجاه المنتصر في تلك الحرب، وأيضا الآن هي يعني في عند حسمها وإيضاح معالم هذه الحرب أو هذه العملية العسكرية في أوكرانيا لروسيا الاتحادية، أيضا ستتخذ الولايات المتحدة نفس الموقف، ولكن هذا الموقف لن يعني لن يعود إلى الماضي، لن تصدقها روسيا الاتحادية ولن تصدق أكاذيب الولايات المتحدة ولن تصدق بأنها تريد الحل وتريد السلام في المنطقة على الإطلاق، لا على العكس، بل روسيا الاتحادية هي يعني حتى بالمعنى العسكري، لا نقول بالمعنى الاقتصادي، بالمعنى العسكري هي من قلبت الموازين العالمية وهي من جعلت أكثر من قطب في المنطقة في العالم، يعني كسرت هذا الحاجز الكبير الذي ادعته الولايات المتحدة بأنها سيدة العالم في الاقتصاد والعسكرة. جاءت روسيا لتضرب هذه القاعدة الرئيسية وتكسر أسسها وتجعل هناك قطبان عسكريان على الأقل في المنطقة، بالإضافة إلى القطب الاقتصادي التنين الصيني الصاعد، وهو كما نجد بأنه هو منحاز بشكل كامل مع روسيا الاتحادية، وهذا ما يقلب معالم النظام العالمي الجديد. لذلك الولايات المتحدة يعني لا يمكن أن تظهر في الحروب دائما، وخصوصا مع روسيا الاتحادية والصين والقوى العسكرية القوية في المنطقة، أن تقول بأنني أنا من أواجه هذه المنطقة. نلاحظ من تصريحات المسؤولين الأمريكيين في الفترات الأخيرة، نعم هناك تحريض عسكري، نعم هناك تحريض سياسي لأوروبا الغربية ضد روسيا الاتحادية، ولكن يعني نجد بين الحين والآخر هناك لعب على الألفاظ بطريقة دبلوماسية، وبأنها ليست يعني لا تدعي الولايات المتحدة بأنها هي العدو الرئيسي والعدو الوحيد والعدو الواضح ضد روسيا الاتحادية، لذلك تلعب على كل الأوتار وتنتظر نتائج الحروب لتتخذ موقفها بشكل واضح.
ختاما دكتور فراس، ألمانيا طلبت من سويسرا تسليم مجموعة من الدبابات هي من طراز ليوبارد مع ضمانات بعدم تسليمها لكييف، كيف تنظر لهذا الملف وما هي تداعيات تلك الخطوة التصعيدية الألمانية؟
كل العالم المواجه باتجاه روسيا الاتحادية في الوقت الحاضر يعي ما هي قوة روسيا الاتحادية العسكرية، ويعي ما هي قدرات العسكرية الروسية التي يمكن أن تصطاد أي سلاح على وجه الأرض مهما كانت حداثته، وإن كان في البر أو في الجو. ولذلك كل الدول ومنها ألمانيا تعرف تمام المعرفة بأنها لا يمكن أن تسلم سلاح نوعي بيد الألمان، هي قد تسلم سلاح يعني عادي تقليدي، وقد تسلم سلاح بالي، لتقول يعني أقول لك يعني بوضوح بأن لا أحد يغامر بتسليم سلاح بيده كبير أو متطور جدا ولم يستعمله من قبل ليسلمه إلى دولة أخرى ويضعه تحت مرمى النيران الروسية. كما نعلم بالعلم العسكري يعني كل الدول التي تصنع أسلحة حديثة تحاول أن تجربها، إن كانت هجومية وإن كانت دفاعية، إن كانت دفاع جوي تحاول أن تستخدم تجربة معينة لتحصل على فاعلية كبيرة لهذا السلاح الجوي، وإن كان سلاح هجومي أيضا تزجه في معارك رئيسية لترى فعالية هذا السلاح. لذلك ألمانيا لو سلمت هذا السلاح إلى دولة أخرى، هذا السلاح قد يكون من الجيل الرابع أو الخامس التي تستخدمه ألمانيا، وتعرف ألمانيا تمام المعرفة وهي العارفة بالسلاح الروسي وتطورات السلاح الروسي، بأن إذا فعلت وزجت بسلاح حديث جدا ألماني إلى دولة أخرى لتستخدمه ضد روسيا أو لعدم استخدامه ضد روسيا، فهذا هو كشف للصناعات الألمانية، وأعتقد بأن الألمان أذكى من ذلك بكثير بأن يزجوا سلاح حديث في مرمى النيران الروسية ويتم تدمير هذا السلاح. لذلك يعني هم خضم حلف الناتو يعني يتلاعبون على الألفاظ ويسلمون هذه الدولة هذا السلاح وتلك الدولة سلاح معين، ولكن هذه السلاح تعرف تلك الدول بأنه لا يمكن على الإطلاق، ونحن لا نتكلم أماني، لا يمكن أن يقف في وجه السلاح الروسي الاتحادي. نعم هناك دول متطورة في السلاح كالولايات المتحدة والصين وألمانيا، ولكن هذه الدول ليست بمواجهة مباشرة مع روسيا الاتحادية لتزج بأسلحتها الحديثة وتكشف مدى قدرات هذه الأسلحة وتكشف نقاط ضعف هذه الأسلحة. لذلك ألمانيا هي أعتقد بأن هذا الموضوع دبلوماسي بتسليم أسلحة أو قطع أسلحة إلى دولة أخرى وضمان فعالية أو ضمان عدم استخدامها في هذه الحرب، اللي هو موضوع من مواضيع ألعاب الشطرنج، أن ننقل هذا الجندي إلى هنا وهذا الحصان إلى هنا وهذه القلعة إلى هنا. هي تركيبة عسكرية، ولكن على أرض الواقع من يتكلم هو القوي، من يتكلم هو السلاح الحديث، من يتكلم هو القوى العسكرية الكبيرة جدا لروسيا الاتحادية. حتى هذه اللحظة أعتقد جازما بأنها لم تستخدم 30% من قدراتها العسكرية ولا المتطورة في مجال العملية العسكرية في أوكرانيا. لذلك أعتقد من يستطيع، يعني من لديه القدرة على أن يحاول هزيمة روسيا الاتحادية لن يتوانى لحظة واحدة، ولكن هم يعلمون علم اليقين بأن روسيا الاتحادية لا يمكن هزيمتها. نعم تطول هذه الحرب وقد تبقى لأشهر وسنوات، ولكن النتائج أعتقد بأنها محسومة لصالح روسيا الاتحادية، ولكن من مصلحة كما ذكرت لك من مصلحة الولايات المتحدة أن تجعل هذا الغرب الأوروبي يدخل في خضم حرب طويلة مع روسيا الاتحادية، وله كل الأمنيات بأن تدخل أوروبا الغربية بحرب مباشرة مع، ليس عن طريق أوكرانيا، بحرب مباشرة مع روسيا الاتحادية.
الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى إيران. أعلنت إيران نيتها إرسال منظومات دفاع جوي إلى سوريا لمواجهة الهجمات الإسرائيلية المتكررة على دمشق، في خطوة قد تكون استفزازية من وجهة نظر تل أبيب. ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الهجمات المتتالية على سوريا دفعت الحكومة السورية إلى شراء نظام الدفاع الجوي الإيراني خرداد 15. فما هي تداعيات تلك الخطوة، خاصة وأن إسرائيل تترصد لكل فعل إيراني؟ للحديث عن هذا ينضم معي عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي العميد رجب ديب. أحييكم سيادة العميد بشؤون عسكرية، وبداية سيادة العميد، كيف تقرأ الأسباب التي أفضت إلى قرار إيران بتزويد دمشق بمنظومة دفاع جوي؟
لا، هذا الموضوع من وجهة نظري أنا العسكري والسياسي والمقاومي كان يجب أن ترسل منظومات الدفاع هذه منذ فترة ليست بالقصيرة، لأن إيران هي ضمن إطار محور المقاومة الذي يتمثل بسوريا وإيران والحركات الوطنية الأخرى الموجودة في جنوب لبنان، منها حزب الله الذي يوجه البندقية باتجاه الكيان الصهيوني الغاصب والذي يشكل الحاجز البشري العدواني بين مشرق الوطن العربي ومغربي. على أي حال، أن تصل متأخرا أفضل من أن لا تصل. وجود القواعد العسكرية الإيرانية هي ضمن منظومة المقاومة لهذا العدو الصهيوني الغاصب والشرس والذي لا يرحم، وإنها هذا عدو، إن القوة العسكرية هي التي تجعل هذا العدو الصهيوني أن يركع.
التصعيد بين طهران سيادة العميد وتل أبيب مستمر مع قرار إيران بإرسال منظومات دفاع جوي إلى دمشق. بالتأكيد ستحاول إسرائيل قراءة ذلك من منظارها كخطوة تصعيدية، كيف تقرأ ذلك؟
بالتأكيد أن الكيان الصهيوني الغاصب تل أبيب إسرائيل الدولة المزعومة سوف تتصيد أي عمل مقاوم أو مناهض للكيان الصهيوني قبل أن يؤثر عليها. هذا أمر طبيعي من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية، ولكن هذا الكيان العنصري الغاصب لا يفهم إلا بالقوة، يخطئ ما يظن أن هذا الكيان يرتدع بغير القوة. وبالتالي أنا أتوجه إلى إيران بطلب أنه كل هذه الأسلحة التي يمكن أن تردع إسرائيل يجب أن تواجه هذا الكيان الصهيوني الغاصب. وهو العمل، هذا العمل الذي أسميته منذ قليل أنه متأخر إلى حد ما، لكن يجب أن يفعل فعله ضد دولة إسرائيل المزعومة. وإسرائيل بالتأكيد سوف تترصد أي تحرك عسكري إيراني، وهنا عامل الحذر وعامل اليقظة من الناحية العسكرية بهذا الموضوع.
طيب سيادة العميد، برأيكم كيف سيكون الرد الإسرائيلي لمثل تلك الخطوة الإيرانية؟
الرد الإسرائيلي باتجاه إيران، على أي حال هي إسرائيل يعني لا يمكن أن تدخر جهدا دون أن توجه ضربة معينة إذا استطاعت إلى ذلك سبيلا. ولكن قلت منذ قليل بأن الحذر واليقظة والجهوزية الدائمة لا يمكن أن يسمح لإسرائيل أن تخترق منظومة الدفاع الجوي هذه، بالإضافة طبعا إلى وجود الجيش العربي السوري المقاوم والمناهض للكيان الصهيوني الإسرائيلي. الحقيقة أن إسرائيل هي تتصيد هذا الموضوع بحالة معينة ليست مناسبة بالنسبة للوقت الذي تعيش فيه سوريا من حروب متعددة، ومنها هذه التنظيمات الإرهابية التكفيرية المتطرفة التي حاولت أن تعيث فسادا في هذه الأرض العربية السورية للأسف. يعني
سؤالي الأخير لكم سيادة العميد، في سوريا تتواجد منظومات دفاع سورية وروسية، الطيران الإسرائيلي يسرح ويمرح متى ما شاء وكيفما أراد، ماذا ستفعل المنظومات الإيرانية الآن ما لم تفعل غيرها برأيكم؟
أنا هذا الموضوع، أولا سوريا ممتلئة إلى حد ما بوسائط الدفاع الجوي الإقليمي والقواتي منسميها نحن من الناحية العسكرية، لكن هذه الدفاعات الجوية يعني إلى حد ما تطورت قليلا منذ حرب تشرين التحريري المجيدي ومنذ حرب الثمانيات في لبنان، ولم تتطور بشكل نوعي، لا تستطيع أن تتعامل إلى حد ما مع السلاح الجوي المتطور للكيان الصهيوني بوسائط الدفاع الجوي المتوفرة إلا بعض الأسلحة وليست يعني متسعة كثيرا. هذا الموضوع مرتبط استراتيجيا، مرتبط دوليا، مرتبط إن وجود موسكو أو الاتحاد الروسي هو غير الاتحاد السوفيتي حتما، هذا قولا واحدا مع التحية للاتحاد السوفيتي ومع التحية للاتحاد الروسي. وبالتالي وسائط الدفاع الجوي المتطورة من أي دولة تواجه إسرائيل هي تعطي الدعم العسكري للقوات المسلحة السورية بردع هذا الطيران المتطور الذي يجب أن يجابهه وسائط دفاع جوي متطورة. الوسائط الدفاع الجوي المتطورة في الموجودة في سوريا ليست متطورة، توجد هناك بعض الأسلحة المعينة ولكن ليست بالكافية.
الخبير العسكري العميد رجب ديب، شكرا لكم وحياكم الله. إلى اليمن، اتهمت حركة أنصار الله أمريكا وبريطانيا بالسعي لاحتلال اليمن عبر التدفق المستمر لقواتهما في البلاد وبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية. توعدت الحركة بإرغام تلك القوات المتواجدة على المغادرة. فما هي الغاية الحقيقية من تواجد تلك القوات الأجنبية؟ وهل شهدت الدول العربية التي تواجدت بها قواعد أمريكية استقراراً أمنياً؟ أم أنها إلى هذه اللحظة تدفع ضريبة بسبب تواجد تلك القوات؟ عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن اليمني الأستاذ ياسين التميمي بحوار خاص لشؤون عسكرية.
مرحبا، شكرا على الاستضافة في راديو سبوتنيك. تصريحات الحوثية في الحقيقة هي تعكس قلق الحوثيين المتنامي من النشاط العسكري الأمريكي البريطاني الذي تضاعف في الفترة الأخيرة على صعيد مراقبة الأسلحة التي يتم تهريبها إلى اليمن، وهي في الغالب أسلحة إيرانية وتتم عبر قوارب تقليدية تمر في خليج عمان وبحر العرب. ولكن التطور البارز بالفعل هو أن هذه الزيارة العالية المستوى التي قام بها قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى المهرة برفقة السفير الأمريكي، وهذا في الحقيقة تطور يشير إلى زيادة الاهتمام. والغريب أن هذه الزيارة لم تحظى بتلك التغطية المهمة، يبدو أنها تمت بسرية قبل أن تعلن عنها القيادة المركزية الأمريكية، ولها علاقة مباشرة بالفعل برغبة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية في زيادة الرقابة على تدفق الأسلحة إلى اليمن. التساؤلات حول إمكانية أن تكون هناك بالفعل خطط أمريكية لإقامة قواعد عسكرية في المهرة على سبيل المثال لن تكون يعني مفصولة عن الواقع في الحقيقة، لكن هذا الأمر يعني اليوم من السابق لأوانه القول أن واشنطن بالفعل تخطط إلى إقامة قواعد في المهرة، لكن إطلاق يد دولتي التحالف للعبث على الساحة اليمنية على نحو ما نراه اليوم في المهرة وفي أرخبيل سقطرة على سبيل المثال يشير إلى أن هناك تنسيق من نوع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جهة والمملكة العربية السعودية والإمارات من جهة أخرى، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية الكبيرة جدا التي تمثلها هذه المنطقة، أقصد منطقة التقاء خليج عمان ببحر العرب بخليج عدن والمحيط الهندي، وهو ممر دولي كبير جدا، ونحن نعلم صلة ذلك بالتطورات المتسارعة في التوتر الناشئ بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو صراع نفوذ لا يمكن أن يستثني منطقتنا، وبالتالي هذه المنطقة على أهميتها يبدو أنها محل تفكير الولايات المتحدة والبريطانيين، والشعب اليمني كان يدرك أن استمرار تدفق الأسلحة للحوثيين ما كان ليتم ما لم تكن هناك رغبة من البحرية الغربية في التغاضي عن تدفق هذه الأسلحة، لكن في الفترة الأخيرة يبدو أن توالي عمليات يعني السيطرة على شحنات عسكرية من قبل البحرية البريطانية أو البحرية الأمريكية أو الأسترالية أو غيرها يدل على أن هناك رغبة في التضييق بالفعل على الحوثيين بهدف دفعهم إلى عقد صفقة سلام في اليمن. لكن أنا متحفظ على ما يقوله الحوثيون في الحقيقة، لأن الحوثيون هم يدركون أن دخول اليمن في هذا الصراع الواسع له تبعاته، وهو أن الأقوى الخارجية تتدخل وعسكريا، وهذا يخصم من سيادة اليمن، وإذا كان هناك من طرف وطني تسبب في ذلك فهم الحوثيون، واليوم الحوثيون يوجهون أسلحتهم تجاه الشعب اليمني ويقصفون المنشآت النفطية لمنع تصدير النفط إلى آخره، وهدفهم الأساس هو أن يعقدوا صفقة مع المملكة العربية السعودية. إذن التعامل مع الخارج على أنه قوة محتلة، وهذا نوع من الابتزاز العاطفي للشعب اليمني لإظهار الحوثيين أنهم هم القوة التي تدافع عن الوطن وعن سيادة الوطن، وفي الحقيقة يمكننا جميعا نحن الشعب اليمني أن نمنع وقوع بلدنا تحت سيطرة أي دولة أخرى، لكن هذا الأمر يقتضي أن نتصرف بحكمة ورشد وأن نعود عن مخططاتنا التدميرية التي تريد أن تفرض وجهة نظر واحدة على الساحة الوطنية أو تعيد إحياء مشاريع سياسية مرفوضة من قبل الشعب اليمني. نحن اتفقنا في 2013 على إقامة دولة اتحادية ديمقراطية يعيش بها كل اليمنيين تحت سقف واحد، الحوثيون انقضوا على هذه الصيغة واختاروا القوات المسلحة، وكلنا نعلم أن الحوثيين استفادوا من تغطية واضحة ومباشرة من هذه الدول لتحقيق أهدافهم، وكانوا في ذلك الوقت يرفعون شعار مكافحة الإرهاب، واليوم ظهرت مخططاتهم وهو استعادة الدولة الطائفية التي يقاتلون من أجلها.
أختتم معكم بتدريبات عسكرية جمعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. كانت تلك التدريبات تحاكي استخدام السلاح النووي، ويرى المراقبون العسكريون أن تلك التدريبات استفزازية بالنسبة لكوريا الشمالية. فما هي رسائل تلك التدريبات وكيف سيكون رد الشمالية عليها؟ للحديث عن ذلك ينضم معي من مصر الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد. أحمد أحييكم دكتور معنا بشؤون عسكرية. بداية دكتور، كيف تقرأ رسائل التدريبات التي جمعت أمريكا وكوريا الجنوبية؟
في الواقع أن هناك عدد من الرسائل التي تنبع من إجراء أمريكا لمناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية، ولها هو إعطاء رسالة ردع لكوريا الشمالية وتأكيد أن أمريكا وكوريا الجنوبية متحدين وموقفهما واضح ومحدد، وهو مواجهة التهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية من وجهة نظرهما. أيضا الرسالة الثانية هو أن أمريكا تسعى إلى رفع منسوب التوتر وتصوير أنها تتخذ إجراءات لردع كوريا الشمالية، وبذلك ترفع منسوب التوتر في شبه الجزيرة الكورية. ثم الرسالة الثالثة وهي بالطبع للصين، حيث تسعى أمريكا وأيضا وكوريا الجنوبية إلى إرسال رسائل بأنهما لديهما القدرة على مواجهة التهديدات الإقليمية من وجهة نظرهما تهديدات الصين أو أي تهديدات أخرى. والأمر والرسالة الرابعة هو تأكيد الجاهزية العسكرية، وأن أمريكا متواجدة عسكريا في كوريا الجنوبية وفي شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، وبيؤكد عسكرة أمريكا للتفاعلات في هذه المنطقة.
طيب دكتور أحمد، يعني البعض اعتبر أن تلك التدريبات استفزازية بالنسبة لكوريا الشمالية، خاصة أنها تحاكي استخدام السلاح النووي، كيف تقرأ هذا الرأي؟
بالطبع الرسائل التي نابعة من قيام أمريكا بمناورات عسكرية مع كوريا الشمالية وإجراء تجارب وتدريبات تحاكي استخدام الأسلحة النووية هي رسالة استفزازية ترفع من منسوب التوتر، يعني في وقت فيه العالم يترقب وتتصاعد الأصوات بخطورة استخدام السلاح النووي باعتبار أنه سلاح فتاك ويؤدي لدمار كامل للبشرية. نجد أن أمريكا ترفع من منسوب التوتر وتعسكر العلاقات في هذه المنطقة، بل تتجاوز الأسلحة التقليدية إلى أسلحة غير تقليدية وأسلحة الدمار الشامل، وهو ربما يمثل استفزاز حقيقي لكوريا الشمالية من ناحية وللصين من ناحية أخرى، وهذا بيؤدي لمزيد من التداعيات السلبية ومزيد من سباق التسلح النووي في شبه الجزيرة الكورية وفي جنوب شرق آسيا. وأعتقد أن هذا لا يخدم ولا يساعد في تحقيق الاستقرار الإقليمي في المنطقة، خاصة أن أمريكا تسعى من خلال هذه السياسات الاستفزازية إلى إيجاد بيئة إقليمية مضطربة وبيئة تؤثر فيها هذه التفاعلات وتؤدي إلى مزيد من التوتر والتوتر المضاد، وبالتالي توجه كوريا الشمالية نحو مزيد من التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية، وهذا يعني مزيد من عدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.
ختاما دكتور أحمد، هل تعتقد أن الشمالية وأقصد كوريا الشمالية ستحاول أن ترد بطريقة أو بأخرى على هذه التدريبات، أم ستلجأ لخطة أخرى بديلة؟
يعني كوريا الشمالية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الاستفزازات الأمريكية والتدريبات العسكرية التي تشمل تدريبات ومحاكاة لاستخدام الأسلحة النووية. كوريا الشمالية لديها سلاح نووي، لديها قدرات صاروخية وبالستية عالية، وأعتقد أن مثل هذه التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية ستزيد أيضا من توجه كوريا الشمالية نحو سباق التسلح ونحو مزيد من الخطوات التي تعتبر أنها مهمة لتحقيق أمنها القومي ولمواجهة وردع التهديدات الأمريكية، سواء التهديدات التقليدية أو التهديدات النووية. أنا في اعتقادي الآن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد والتصعيد المضاد، مزيد من سباق التسلح التقليدي وسباق التسلح النووي في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة شرق آسيا. أيضا قد هذه البيئة قد تشعل فتيل التوتر و تؤثر سلبا على العلاقات الإقليمية وعلى مزيد من التحالفات والاستقطابات في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وأيضا تزيد من مخاطر استخدام الأسلحة النووية في حالة أي مواجهة عسكرية بين الجانبين. وأعتقد أن هذا سياسة حافة الهوية التي تتبعها إدارة بايدن تمثل خطورة كبيرة، لأن التلويح أو إقحام الأسلحة النووية في هذا التوتر مع كوريا الشمالية قد يخرج الأمور عن السيطرة وتصل إلى حالة الانفلات، وبالتالي تدخل المنطقة في نفق مظلم. ولذلك أعتقد أنه ما لم يتم ضبط هذه الأمور في المدى القصير والعاجل والكف عن الاستفزازات ربما نشهد سيناريوهات سيئة غير محمودة عقباها في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، كنت معكم بها أنا شيماء ثامر، وشاركني بإعدادها زميلي محمد جمعة. شكري موصول لضيوفي بهذه الحلقة، الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، الخبير العسكري العميد رجب ديب، والخبير بالشأن اليمني الأستاذ ياسين التميمي، والخبير بالعلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputnik.ae. دمتم بأمان الله وحفظه.